يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن بدأنا الكلام على الآيات الخمس الأول في سورة البقرة، وتبينا ما تشتمل عليه من وصف للمؤمنين، حيث وصفت الذين يستنيرون ويستفيدون من الكتاب ويهتدون بهديه بصفات خمس: يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم الله، ويؤمنون بما أنزل الله تعالى من الكتب، ويوقنون بالآخرة. هؤلاء هم أهل الفلاح وأهل التقوى. ثم ذكر حال الصنف الثاني من الناس، وهم الذين لا يهتدون بالكتاب، وهم صنفان: كفار ومنافقون. وبدأ المولى تبارك وتعالى ببيان حال الكفار، فذكرهم في آيتين، ثم ذكر حال المنافقين في 13 آية. يقول تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا، الكفر بمعنى الستر والتغطية، والاضطراب والتقلب، فهم ستروا الحق وأظهروا الباطل. جحدوا العدل وعاشوا في الجور والظلم، جحدوا ما جاءهم من الحق والهدى، ورغبوا في الضلالة والعمى. هؤلاء الكفار لا يؤمنون، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم الإنذار وعدمه، مغلقة أذهانهم عن سماع الحق، لا يريدون الاستماع إليه ولا قبوله. فإنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، بمعنى أنهم لم يبحثوا عن الحقيقة ولا يريدون تحصيلها، وإنما يرغبون في الاستمرار على ما هم فيه من عمى البصر والبصيرة. يقول تبارك وتعالى في شأن في آية أخرى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، بمعنى أنهم يصرون على ما هم عليه ولا يقبلون منك ما تأتيهم به، فتبليغك إياهم بالحق وعدمه سواء. ويقول جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهم باقين على ما هم عليه ويصرون على ذلك. وقوله تعالى: أأنذرتهم، يعني بينت لهم وخوفتهم وحذرتهم من مغبة ما هم عليه من صدود، أم لم تنذرهم؟ يعني لو تركتهم فالموقف واحد عندهم وهو لا يؤمنون. ولهذا أعرب بعض علماء اللغة كلمة لا يؤمنون بأنها خبر لإن في أول الكلام، فيكون المعنى إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فتكون جملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى ما يحصل لها للصنف، فقال تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم بمعنى أحاط بقلوبهم وبأسماعهم وصاروا لا يفقهون الحق ولا يسمعونه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا ينظرون. فالبصر عليه غشاوة، يعني ظلمة واضطراب في النظر، لا يتميز ما وراءه. وأما القلب والسمع فمختوم عليها، حيث أن الشيطان استحوذ عليهم وأصابهم الصمم فلا يسمعون الحق، وقلوبهم مغلفة فلا يفقهون بها. لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. والختم مرحلة من مراحل الانغلاق. قال بعض المفسرين: إن وسائل الصدود الران والختم والإقفال، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بمعنى أنه حال بينها وبين فهم الحق ذران، وهو أيسر حالات الصرف. والطبع هو المرحلة الثانية من مراحل الصدود، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الأقفال. فإذا أقفلت القلوب والعقول فهذا هو درجة النهاية في الإعراض والصدود. وهنا ذكر أن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم، وكل هذه المراحل من مراحل الشقاء ومراحل التعاسة لأهلها. فالقلب إذا ختم عليه لم يفقه صاحبه، وإذا ختم أيضا على سمعه فإنه لا يستفيد ولا يستثمر هذا السمع، فلا يسمع الحق لوجود الحائل والحاجز الذي يمنع هذا القلب من أن يفقه، ويمنع السمع من أن يستمع. أما الغشاوة فهي أيضا نوع من الغطاء على البصر، وهو نوع من التغليف على الأبصار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب وثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا يقع حتى للذين ينتسبون للإسلام، فالإنسان إذا مرت عليه المعصية الأولى وقبلها استقرت في مكانها وصارت سهلة وصار يسهل عليه تكرارها، فإذا جاءت الأخرى فينظر فيها ويقول هي مثل تلك فيقبلها، فتأتي الثالثة فيقبلها ويقول مثل السنتين اللتين مضتا. مثال ذلك إنسان مثلا اعترضه معاملة ربوية فتردد فيها في أول الأمر وقال أخشى أنها حرام وهذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، ثم قال الناس الآن يتعاملون كثير منهم والناس يسكتون عن هذه الأمور، نمشي هذه لأننا محتاجين، نحتاج لبناء أو نحتاج لشراء سيارة، ولعلنا نتدارك الأمر في المستقبل. فتمضي هذه فيمكث في قلبه نكتة سوداء، بعد فترة يحتاج أيضا مثل ذلك فيقول نعمل مثل ما عملنا في المرة الأولى، فتمشي عليه ويمكث نكتة أخرى سوداء، فتأتيه مسألة أخرى في شهادة الزور أو التزوير، فيقول شهادة الزور صحيح أنها محرمة وكبيرة، لكن الربا عملناه وهو ورد فيه أن الذي يتعاطى الربا في حرب مع الله، وأن الله يمحق ماله، ومع هذا مشيناها، وأن الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ومع هذا مشيناها، مشي هذه مثلها. ثم تأتيه مسألة أخرى أيضا تتعلق باختلاس مال وسرقة مال، فيقول هذه أهون من تلك من جنسها. ثم تأتيه مسألة تتعلق بالزنا فيقول الكبائر مر منها عدد، هذه منها، مر 4-5 خلها تصير 6 فرق السدس، وهكذا تتتابع عليه. فإذا أراد أن يذهب يصلي يقول ما في داعي، أصلي في الدار، إحنا عملنا بعض الأشياء والذنوب كثيرة والله غفور رحيم، اترك الصلاة مع الجماعة. ثم بعد ذلك يقول نؤجل الصلاة، اليوم مشغولين نعزم لنا أو يمزح أو يمرح، فيترك الصلاة يقول بكرة نصلي، فيصير قلبه أسود مثل الكاس المرمي على جنبه، ما يستقر فيه ما ولا يستفد منه ولا يعرف معروف ولا يمكن. اترك الناس، لا تتدخل في أمور الناس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ويتفق مع ما يمليه عليه ضميره، وهذا يختم على قلبه. ومن ترك 3 جمع متهاونا ختم الله على قلبه، بينما القلب الآخر إذا جاءته الفتنة أو المعصية انتفض وردها، فإذا جاءته الثانية انتفض كذلك، فإذا جاءته الثالثة انتفض أيضا، فصار لا مكان للفتن في قلبه، يرفضها وينفر منها ويضطرب إذا رآها أو ذكرت له، يبكي ويتألم ويتحسر لأنه سمع أو رأى شيئا من المنكرات. هذا يبقى قلبه مثل الصفاء، مثل الحصاة البيضاء الملسى القوية، إذا جاءت الفتن مرت من هنا هنا وسلم، سلم منها وصار قويا أمامها. فهذا المعنى الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف هذين القلبين، القلب القوي الذي مثل الصفا، أو القلب الذي مثل الكأس المائل الذي لا يستقر به شيء من الخير ولا يستفاد منه في خير ولا يرد باطلا، وإنما يقبل ما يأتي من الباطل ويرتاح ويطمئن إليه. ولهم عذاب عظيم، هذا مآلهم في الآخرة ومصيرهم الذي إليه يصيرون هو العذاب،
هو العذاب، والعذاب ليس قليل وليس هين، وإنما هو عظيم. والذي يخبر بهذا هو المولى تبارك وتعالى، فمآلهم ومصيرهم الذي يصيرون إليه في الآخرة هو العذاب العظيم. ووصفه بالعظم دليل على عظم الجرم الذي فعلوه في الدنيا، حيث أنهم لم يقبلوا الهدى ولم يستفيدوا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وإنذاره، فهو أنذرهم وإنذاره وعدمه سواء، لم يقبلوا منه شيئا، فكان مآلهم هو العذاب، والعذاب عظيم لهم. هنا تلاحظون أن الله تعالى قال ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، وبهذا تنتهي العبارة، ثم تأتي جملة أخرى وعلى أبصارهم غشاوة، وهذه يغلط فيها بعض الناس فيقول ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذا لا يصح، وإنما يقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة خبر مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم خبر مقدم، وهذه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ثم بعد هذا انتقل الكلام على الصنف الثالث من أصناف الناس، وهم المنافقون، وقد ذكر الله تعالى حالهم في آيات كثيرات، ذكر فيها عددا من أوصافهم لأجل الاحتراز منهم. الكافر معروف أنه كافر ويحذر وينتهى منه، لكن المنافق يظهر الخير ويبطن الشر، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر أو الإصرار بالشر، وجرمه أعظم من جرم الكافر، لأنه يتزيى بزي المسلمين على أنه منهم، ويظهر أمام الناس على أنه محسوب من المسلمين، بينما هو عدوهم اللدود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وكان في حال ضعف، ولم يكن هناك نفاق في مكة، ولما انتقل إلى المدينة دخل كثير من الناس في الإسلام، وبقي بعض الناس على ما هو عليه من الكفر. كان الأنصار من الأوس والخزرج من سارعوا إلى الإسلام، وبقي بعضهم، ومنهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان زعيما في قومه، وكان بينهم وبين اليهود أحلاف، فلما وقعت موقعة بدر الكبرى وانتصر فيها المسلمون على الكفار تغيرت الموازين. وفكر ابن عبد الله بن أبي بن سلول في الأمر ورأى أنه ليس من مصلحته أن يبقى على ما هو عليه من الكفر، وأن من مصلحته أن يماشي محمدا عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه. وكذلك بعض اليهود رأوا أنهم يسايرون محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه صار في مركز القوة وليس في مركز ضعف كما كان في مكة. وتبعه أناس كثيرون ممن همهم المنصب ويريدون الحفاظ على مكانتهم دون أن ينالهم ضرر من المسلمين أو من أقوامهم. فنشأ النفاق وصاروا يتعاملون مع المسلمين على أنهم منهم، ويذهبون إلى قومهم على أنهم كما كانوا لم يغيروا عقائدهم. هذا الصنف من الناس خطير جدا، لأنه مجهول الهوية، لا يعرف بصدقه فيسر إليه، ولا يعرف بعداوته فيحذر. يأتيك على أنه من المسلمين فتطمئن إليه، بينما هو في حقيقته من الكفار وأنت لم تحذر. الله تعالى يقول عن هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات. من الناس يعني فئة من الناس، وهم المنافقون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول بلسانه، يتحدث بلسانه ويقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكل ما تريد من أركان الإيمان يؤديها أمامك، كل ما تريد من أفعال ظاهرة يؤديها أمامك قولية أو فعلية، لكن هل هم مؤمنون؟ ما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. هذا كلام الله تبارك وتعالى، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومع هذا ما هو بمؤمن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يخادعون الله والذين آمنوا، لكن الحقيقة من يخدعون؟ يخدعون أنفسهم، وهم لا يدرون أنهم يضحكون على أنفسهم. الله تبارك وتعالى ذكرهم هنا في هذه الآيات، وذكر لهم في سورة خاصة بهم سورة المنافقون، وأيضا في سورة براءة، وذكرهم في سورة النور، وما ذاك إلا لعظيم خطرهم على الأمة. وهم يتلونون ويتغيرون ويظهرون بصفات تناسب المجتمع حسب ما يظهر فيه، لأن مقصودهم أن يخادعوا ظنا منهم أن هذا من النبل والذكاء، بينما هو من الشقاوة والتعاسة والغباء. الله تعالى يكبتهم في هذه الآية ويقول وما يخدعون إلا أنفسهم، بمعنى أن الله تعالى يطلع عليهم ولا ينخدع. هم يقولون إنهم ضحكوا على الله وخدعوه، لكن الله تعالى يعرفهم ويقول إنهم خدعوا أنفسهم، لأن مآلهم إلى الله وهو الذي سيحاسبهم وهو الذي سيطلعهم على ما عملوا وعلى ما فعلوا وما كادوا. ويقال لكل واحد منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. هذه المواقف التي عملتها في الأماكن والأزمنة المحددة لا تنكر منها شيئا. فهم فئام من الناس وطائفة من الناس ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون إلى الآن يوجد منهم من يتصف بهذه الصفات، يظهرون الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فإذا قوي سلطان الدين ظهر أهل النفاق وتعاملوا مع الناس على أنهم من أهل الإيمان، بينما هم ليسوا بمؤمنين وإنما يعملون هذا العمل من باب الخداع، وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم من دون شعور. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بهذه اللعبة، بهذه المباراة التي عملوها ظنا منهم أنهم اكتسبوا الموقف. بعضهم في غزوة تبوك جلسوا يتحدثون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بذلك كبار الصحابة، ما رأينا مثلهم أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. فاضطرب أمرهم وخشوا أن يكون قد وصل أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفضحهم الوحي، فإذا بالآيات التي في كلامهم تتلى وجاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير، فرأسهم تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم له الأيمان المغلظة أننا لم نقصد الإساءة وإنما أردنا أن نتسلى في الطريق وأن نقطع الطريق الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومحاولاتهم وعبثهم كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. وقد أشار عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من ظهر له منه أمر النفاق كعبد الله بن أبي رأس النفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك لأن هذا يعتبر قضاء بالعلم وليس بالبينات، والقاضي لا يقضي بعلمه وإنما بموجب ما يحصل له من بينات. فهؤلاء يصلون مع الناس ويذكرون الله ويزكون ويجاهدون ويعملون كل الأعمال الظاهرة، فكيف يكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاع عند حديث الدخول في الإسلام أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم مع علمه بنفاقهم خشية أن يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، لأن هؤلاء في الظاهر محسوبين على أنهم من المسلمين، فكل الأعمال التي يعملها المسلمون هم يشاركونهم فيها الأعمال الظاهرة، وحينئذ فالحكم على الظاهر ولا يحكم بالباطن. وأيضا هذا فيه درس وتعليم للقضاة على أن القاضي لا يحكم بموجب علمه وإنما يحكم بموجب ما يقدم له من بينات، وهذا فيه احتراز وحفظ للحقوق، خاصة وأنه كان في ذلك الوقت قبائل من الأعراب تدخل في دين الله، فإيمانهم هش، فلو أنه قتل أحدا من هؤلاء لسارع بقية المنافقين بنشر مثل تلك الشائعات وتزييفها على أولئك القوم، فينصرف بعضهم عن الدخول في الإسلام. وهذا مقصد راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم إن هذا خاص بفترة النبوة، وأما بعد ذلك فإذا ظهر للحاكم أن يقتلهم ظهر له نفاقهم أن له أن يقتلهم، لكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك، وهو أن المنافق لا يقتل إلا إذا ثبت عليه بالبينات من شهود أو إقرار ونحو ذلك. قوله تعالى في قلوبهم مرض، المرض هو مرض النفاق، مرض الشك، عندهم شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم شك في صدق هذا الكتاب، فهم مرضى، قلوبهم مريضة، لم يوجد عندهم يقين، لم يصدقوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالكتب، ولم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي نزل من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو الحال؟ الحال أن الله تعالى زادهم مرض، على ما هم عليه من شك زادهم من المرض، فكانوا في اضطراب مستمر وقلق دائم، هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب، وهذا العذاب ليس هينا وإنما هو أليم مؤلم، والسبب في هذا هو كذبهم بما، أي بسبب ما، فالباء سببية وما بمعنى الذي، بسبب الذي كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. فهذه الزيادة التي حصلت لهم إنما هي زيادة في المرض، وهو رجس يصيبهم، كما جاء في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، رجسا إلى رجسهم. فهذا الرجس الذي جاءهم زيادة هو الشر والضلال الذي زاد ما هم عليه فيه، ما هم عليه من اضطراب وقلق وكذب على الله تعالى وعلى رسوله. نكتفي بهذا، وبقية الصفات نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يجنبنا الكفر والنفاق والإلحاد والزيغ والضلال، وأن يعصمنا من جميع أنواع الزلل، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: إن نحبك في الله، نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتحبين فيه. ويقول إنه وجد شريطا ذكر فيه أن النفر الذين خرجوا مع نوح عليه السلام على ظهر السفينة كانوا عقيمين، أي لا ينجبون أطفالا، هل هذا صحيح؟ لو كانوا عقيمين من وين جوا العيال دول الموجودين في السفينة؟ هذا غير صحيح. عيال آدم الذين بقوا هم الذين على ظهر السفينة، وهم الذين تناسلوا. يقول: ما حكم القراءة بالقراءات السبع عند إمامة الناس في صلاتهم وتنويع ما بين حين لآخر؟ نقول: يقرأ بقراءة واحدة لا بأس، إذا قرأ بقراءة واحدة ولا يكرر الآية، إنما يكتفي بقراءة واحدة، فإن هذا جائز إذا كان من القراءات الصحيحة القراءة السبع. يقول: هل من يشتهي أن يزني بامرأة مثل من يفعل الزنا؟ نقول: لا، ليس مثله، ولكن هذا على خطر، ونقول له: عليك أن تبادر بالزواج لئلا تقع في هذا الخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان عرضة لوقوع الحرام وجب عليه الزواج، أو كان عنده شهوة شديدة فإنه يجب عليه أن يتزوج ولا يجوز له تأخير، وإن أخره أثم، لأنه يعرض نفسه للوقوع في المحرم. أما الإنسان الذي عنده شهوة لكنها ليست شديدة، أو ليس هناك مجال عرضة لأن يقع فيه في الزنا، فهذا يندب في حقه الزواج ولا يجب. هذا يقول: إنه كان مرة يمد رجليه وهو جالس في الحرم جهة الكعبة، فأنكر عليه شخص إنكارا شديدا وقال إن هذا حرام، وتكلم عليه وأغلظ عليه في الكلام، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا غير صحيح، كون الإنسان يمد رجليه جهة القبلة هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يقصد منه إهانة جهة القبلة، والإنسان يسن له أن يستقبل القبلة في مجلسه، لأن خير المجالس هو مستقبلة للقبلة، ولا يلزم الإنسان أن يثني رجليه دائما، خاصة إذا لم يكن في تعبد لصلاة ونحوها، أو كان الإنسان مثلا يشق عليه ثني رجليه، فكل هذا من الأمور الجائزة، فالإنسان يجوز أن يمد رجليه للقبلة، ويجوز أن يستدبر القبلة كما يفعل الإمام بعد السلام، وكما يفعل الخطيب أثناء خطبة الجمعة، هذا من الأعمال الجائزة. اللهم إلا إذا كان الإنسان بمد رجليه قصد إهانة الكعبة أو إهانة القبلة، فهذا يحاسب على نيته لا على فعله، فالإثم إنما هو بالنية لا بالفعل. هذا يقول: هل يجوز عمل عمرة أكثر من مرة في السفر الواحد؟ نقول: الإنسان إذا انتهى من عمرته وهو يريد البقاء في مكة، فالأفضل في حقه أن لا يكرر العمرة. أما لو خرج من مكة لغرض آخر، كما لو خرج إلى وادي فاطمة، أو خرج إلى جدة، أو خرج إلى بحرة، أو خرج إلى الطائف لغرض من الأغراض وأراد أن يعود، فإن الأفضل في حقه أن يأتي بعمرة أخرى، أن يدخل مكة محرما، هذا هو السنة، والأفضل أن الإنسان لا يدخل مكة إلا محرما. وأما ما يعمله بعض الناس من تكرار العمرة من أدنى الحل، كما يعمله بعض الناس من التنعيم أو جعرانة أو عرفات أو غيرها، فهذا العمل جائز لكنه ليس فاضلا، فمن عمله صحت عمرته لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذل لعائشة بعدما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. هذا يقول إنه إذا حضر في الدروس العلمية أنه يغلبه النعاس ويضيع عليه فوائد كثيرة، فما سبب ذلك؟ أولا ينبغي أن تأخذ حظك من النوم ولا تطيل السهر، النوم الليل في أوله والاستفادة من نوم القيلولة، فلا يكون جسمك يحتاج إلى النوم إذا جلست في مجالس العلم، وليكن عندك شد للانتباه بحيث أنك تتابع الدرس وتحاول فهم الموضوعات التي تطرح أو تقال. ونسأل الله تعالى لنا جميعا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.